يدعت فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي.
رسالة برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي. رسالة يأتيكم يوم الأحد عند الساعة 10:05 ليلا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 6:05 مساء.
الطاهر الدميس الذي للحق صار معلما للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها مواقف من السيرة العطرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الذين تربوا على يديه وتخلقوا بأخلاقه، فكانوا مضرب المثل في نشر هذه الدعوة المباركة واجتذاب الناس إليها وتحبيبها إلى نفوس أبناء الإنسانية جميعا في مشارق الأرض ومغاربها. هذا النبي الصالح صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله بالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزوغ عنها إلا هالك، جدير بأن نتأمل سيرته وأن نقتدي به وأن نعرف ذلك من سير أصحابه الذين خالطوه وابتعثهم الله سبحانه وتعالى ليكون له أعوانا في نشر هذه الرسالة المباركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شب يتيما في كنف عمه أبي طالب، وعلمه ودربه ورباه كأحسن ما تكون التربية، لا فرق بينه وبين أولاده، بل ربما قدمه عليهم، فرعى الغنم وتمرس في العمل واكتسب رجولة والتضحية والكدحة في هذه الحياة الدنيا، بل أخذه إلى التجارة معه فتاجر معه في أموال قريش إلى الشام، فكان استفاد بذلك خبرة في التعامل مع الناس وفي البيع والشراء، وهو ميدان واسع عظيم لكل من أراد أن يعرف الناس وتصرفاتهم وسلوكهم وما يسيرون عليه في أعمالهم وأفعالهم. فالتجارة محك كبير يسع الناس ويظهر حقائقهم وتصرفاتهم ومعاملاتهم، وكما قيل بأنك لا تستطيع أن تحكم على الفرد وعلى الشخص والصاحب إلا بمعاملته في المفروش والمنقوش. والمنقوش المال الذي تجلب به الأرزاق ويتعامل به الناس فيما بينهم في التجارة والكراء وفي كل الصنائع وفي ما يزرعونه ويبتعونه ويشترونه، فهذا كله ميدان فسيح لاختبار الناس. فالتجارة فيها من الممارسة العملية التي تجعل الناس في موضع مراقبة يومية وحالية آنية لمن يتعاملون معه. ترى في الناس الطماع الشره، وترى فيهم البائع التقي النقي، وترى فيهم العدل المستقيم، وترى فيهم المخادع الماكر، وترى فيهم صنوفا من الناس لا تعرفهم إلا في التجارة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في التجارة، وقد استفاد خبرة واسعة في ذلك حينما بلغ سنه سن الزواج، وقد عرضت عليه السيدة خديجة مالها ليتاجر فيه فتاجر فيه، وأرسلت خادمها معه ليراقبه ويعلم تصرفاته وسلوكه، فجاء بالخبر الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم في بيعه وشرائه وفي معاملاته وفي تعامله مع الناس في هذه التجارة وفي تصرفاته وسلوكه مع الناس في البيع والشراء وفي هذه المعاملات وفي هذه الرحلة البعيدة التي وفقه الله فيها التوفيق الكبير، فجاء بالربح الكبير للسيدة المحترمة التي صارت فيما بعد أول أمهات المؤمنين، التي عرفت فيه صلى الله عليه وسلم القناعة، وعرفت فيه الشجاعة، وعرفت فيه الصبر، وعرفت فيه التقوى، وعرفت فيه كل أخلاق الرجولة التي تحب في الإنسان لكونه لا يتصرف إلا تصرف الراشدين العقلاء والأذكياء الفطناء والخبراء الذين يعلمون طباع الناس فيعاملونهم بحسب طباعهم ولا يقع فيما يقعون فيه من الأخطاء والأغلاط والفواحش والمنكرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن التعامل في بيعه وشرائه وفي قضائه واقتضائه، حتى إنه قال في حق المسلم أنه ينبغي أن يكون المسلم على هذا النحو من الصبر والاحتمال في كل الظروف والأحوال في قضائه واقتضائه وفيما يفعله ويتركه ويذره، كل ذلك جدير بأن يكون خلق المسلم، فهو من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. رحم الله عبدا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى، رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى. فهكذا ينبغي أن يكون المسلم متسامحا عفوا رحيما ذكيا فطنا، لا يخدع ولا يخدع ولا يغرر به، ولكنه في نفس الوقت لا يستعمل العنف في معاملته مع الناس. فالرزق على الله سبحانه وتعالى، من شاء أن يشتري أو يبتاع فيمكن أن يفاوض ويمكن أن يعطى أرخص الأثمان في سبيل أن تباع البضاعة ولا تبقى مركونة ولا تبقى حتى تفسد وتضيع، يتصرف فيها بالنحو الذي يساعد به الناس، وفي نفس الوقت لا تضيع أمواله هدرا ولا يفسد تفسد ولا تتلف. هذا من فطنة البائع الذكي التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكون البائع جبارا ولا يكون متغطرسا ولا يكون ماكرا يحرص كل الحرص على افتكاك ما في جيوب الناس من أموال والتخلص مما لديه من البضاعة، ولو كانت بأرخص، ولو كانت البضاعة لا تساوي درهما ولا مثقال. فالمسلم جدير به أن يكون في معاملته في تجارته على نحو من النزاهة يصدق به عليه أنه مسلم. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، بل وينبغي أن يكون للبائعين على صورة سوية، ما ينبغي أن يخدع ولا ينكر به. والتجارة في زماننا هذا بل في 40 سنة الماضية اعتدي عليها وضربها ضربة طاعنة نجلاء كما يقولون طاغية البلاد، فحرمها ومنعها وتسعة عشر رزق فيها، منعها وحرمها وقال في حقها مقولة كاذبة لا تحل شرعا ولا تصح، ولكنه خدع بها الناس 40 سنة يدعي بأن التجارة ظاهرة استغلالية وأن التاجر يستغل الناس ولا عمل له، والعمل الذي يعمله التاجر ليس بالأمر الهين، فهو يسافر ويتغرب ويغامر بأمواله قد يربح وقد يخسر، ويأتي بالبضائع من ها هنا وها هنا من أطراف البلاد ومن خارج البلاد من البلدان العربية وغيرها، ويتحمل في ذلك التعب والمشاق ويدفع في ذلك الضرائب للدولة التي أرهقت التجار بالضرائب لكي تبتزهم ولكي تحول بينهم وبين التجارة، ثم منعت التجارة الرسمية. فهل هذا المنع يتفق والشريعة الإسلامية التي كان يدعي الطاغية بأن هذه البلاد هي قوانينها الشريعة الإسلامية ودستورها القرآن الكريم، وإنما هو يخادع بذلك الناس ولا يفعل شيئا ولا يبالي بشيء يتصل بشريعة الإسلام بإنكاره وإبعاده إذا ما تعارض مع باطله ومع منكراته التي كان يزيغ بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان نعم التاجر، وتاجر في مال أم المؤمنين السيدة خديجة، ثم إنها رضي الله عنها وأرضاها بفطنتها حينما جاءها الخبر عن نقاوته وشرفه في تعامله وبيعه وشرائه أرسلت من يدعوه إلى الزواج بها، فتزوجها رضي الله عنها أيما رضا، ونالت بذلك شرف صحبته صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، بل رزق منها الولد وعرف لها الفضل عليه بكل ما آتاه الله من المال، أنفقت كل مالها في سبيل الدعوة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا فيها إلى سد حاجاته لإبلاغ الناس رسالة الإسلام. فكانت أم المؤمنين السيدة خديجة المرأة العفيفة الطاهرة المباركة زوجة صالحة لنبي وعبد صالح صلى الله عليه وسلم، دعا إلى الله على بصيرة وحتى الناس على التعلق بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فكانت أسعد الناس في صحبته رضي الله عنه وأرضاها حتى غادرت هذه الحياة الدنيا وقد خلفت له الولد، ينعم بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مثالا للتاجر الراقي الذي يصدق عليه قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لقد تاجر في مال السيدة خديجة في هذه الحياة الدنيا وكسب وربح، لكنه لم يبن القصور ولم يشيد العمارات الفارهة ولم يتطاول في البنيان ولم يحاول أن يظهر نفسه بالجاه والسلطان والثروة والغنى، إنما أنفق ذلك على أسرته بقدر المستطاع وبقدر ما يلزم الإنسان من الإنفاق في مجتمعه الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم. وهذا المال لم يستثمره للجاه ولم يستثمره لشيء من مكاسب الدنيا، بل كان صلى الله عليه وسلم ينفق المال في وجوهه الشرعية التي تعلم بها المسلمون الإنفاق الشرعي على العيال وعلى الأقارب والأحباب وإخراج حق الله فيه من الزكاة وغير ذلك مما هو مطالب به المسلم شرعا، فليتنا نعرف أحكام ديننا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم نعم التاجر مع الناس في هذه التجارة المالية الاقتصادية ونعم التاجر مع الله فيما قدم من عمل صالح، الصلاة والصوم والحج والعبادات كلها التي ارتبط فيها بالله سبحانه وتعالى، وما تلقاه من الوحي ليبلغه وينشره ويدعو إليه الناس ليعملوا بمقتضاه. فلله ما أعظم هذه السيرة العطرة التي كلها دروس مستفادة. ولو درى المغفل الذي كان يغفل الناس ويجرهم إلى الضلال في 40 سنة الماضية، ونحن تمر بنا الذكرى 8 لثورة 17 من فبراير، ينبغي أن نتذكر ذلك الخطر الذي كان عليه الناس في اغترارهم بما كان يغريهم به وما كان يدعيه ويتكذب به عليهم، يدعي ويقول من المنكرات ما لا يصح ولا يصدقه العقل، ولكنه يجد من أتباعه والمقربين به من يطبل له ويزمر ليغري الناس باتباعه خوفا أو دون خوف. الناس بعضهم لا يستطيع أن يتكلم ولا أن يخالف، أقفلت المتاجر وسدت أبواب التجارة وأبواب الرزق، وارتبط الناس كلهم بعجلة اقتصاده هو، فأنشأ الأسواق التي ادعى فيها ما ادعى من الترخيص للناس، ثم جرهم بتلك الأسواق إلى كل منكر وإلى مخالفة الشرع في البيع والشراء، وأخذ الإنسان ما لا يطلبه حينما تزدحم الناس ويعطى لكل واحد ما هو موجود، يطلب ويدفع الثمن ويقبض ما هو يطلبه وما لا يطلبه عن طريق هكذا شيء من أشبه ما يكون بالعمى لا صلة له بالاختيار الشخصي. فالتجارة هي باب من أبواب الرزق للتجار ولأهليهم وللناس أيضا، فالناس أيضا يشترون البضاعة النائية التي يطلبونها ويعجزون عن الذهاب إليها والحصول عليها، يطلبونها من التاجر الذي جاء بها وربح من طرفهم ربحا يغنيه ويسد حاجته ويكافيه، وهم أيضا ضمنوا الراحة وعدم السهر والانتقال والذهاب. ولكنه حينما شدد قبضته القاسمة على التجارة وحرمها وأنكرها وادعى فيها ما ادعى من الأباطيل، فإن الناس اضطروا أن يرحلوا إلى المشارق والمغارب، ارتحل الناس شيبا وشبابا، رجالا ونساء، أطفالا كبارا وصغارا، من أجل أن يأتوا بكل شيء يحتاجونه في هذه الحياة الدنيا، يحتاجون البسط فجاءوا بها من الخارج، ويحتاجون الساعات فجاءوا بها من الخارج، ويحتاجون الأقلام والملابس الداخلية وغير ذلك مما لا تصوره عاقل أن يطلب كل إنسان حاجته من البلدان الأخرى في سفر يخصه. وفي الناس من لا يعلم لغة أجنبية يتعامل بها، وفي الناس من يجهل حتى التفاهم بلغته العربية مع الآخرين، ومن الناس من لا يعرف كيف يتصرف في المطارات، ولكنهم أذلوا بذلك أيما إذلال، فانطلقوا في المشارق والمغارب حتى كان بعضهم يأتي بدقيق الأشياء التي يغفل عنها الناس ولا تحمله وقر بعير، ولا يحتاج لأن يحتقبها في الحقائب كالملابس وكالمعاصف وغير ذلك من الأشياء التي تحتاج إلى حقائب كبيرة. كان بعض الناس يأتي بالأشياء الصغيرة التي يظن الناس أنها تافهة وهي من مستلزماتهم وحاجاتهم كالإبر وكبعض وسائل القدح التي تستعمل في القداحات، يأتون بها في علب صغيرة، يتاجر الواحد يذهب في تجارة لمدة 2 أو 3 أسابيع ويجمع ما يسر الله له جمعه من تلك الحاجات الدقيقة ويأتي بها في حقيبة سهلة يتحرك في سهولة. فلله ما أسوأ ما كان عليه حال الناس قبل 17 من فبراير، حيث كابدوا وعانوا، وحينما فتح باب التجارة فتح لأناس خاصين يدفعوا لأن يمتلكوا أرزاق الناس مثل ما امتلكتها الدولة، يمتلك أرزاق الناس ويكتسبون من ورائهم ويتصرفون على هواهم فيما في أيديهم من الأموال. ولم يكن بوسع كل واحد أن يتاجر وأن يكسب وأن يربح، لأن وسائل الحصول على ذلك الإذن إنما هي صعبة على كثير من الناس، ويتعامل فيها بعض المسؤولين بالرشاوة وبنحو ذلك حتى يضيق على الآخرين ويغنى ويسرى من كان من أصحابه، من أصحاب الهالك أصحابه الهالكين. ثم إنه حينما سد باب التجارة أقفرت المدن والقرى وصارت الشوارع الرئيسية التي كان الناس يسيرون فيها، أقفلت تلك الشوارع من المتسوقين ومن الباعة والمتجولين، وأصبحت خرابا يبابا ينعق فيها الغراب ويخاف فيها الإنسان، وحتى ما فتح فيما بعد من المنشآت للخضروات ونحو ذلك وقع فيها من التحريم وقع فيها من الظلم والعدوان والكيد والتصرف وفق الأهواء كما أراد البغاة الطغاة أصحاب الطاغية قاتلهم الله. ثم إنه كان يأتي المزارع بخضرته وبما أنتجته أرضه ليعرضه على المنشأ، فربما أعطوه سعرا أقل من السعر الذي تستحقه البضاعة التي جاء بها والخضروات والفواكه التي جاء بها، فيضطر إلى أن يرشي المقوم لتلك السلعة، هل هي من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، يضطر إلى أن يرشيه ببعض الصناديق حتى يعطيه الرقم الأعلى ويكافأ بصك فيه مبلغ أعلى. فهذا كله في غياب القوانين وفي إنكار الحق المبين الذي هو باب الرزق وتسعة أعشار الرزق في التجارة، أنكر وسد باب التجارة أمام أهلها وأمام الناس، فتعامل الناس بكل حيلة وبكل غريب وبكل تصرف مشين لاستبدال حاجاتهم، بل وقف الناس على المتاجر الليل كله ومن الفجر حتى شروق الشمس فما بعدها إلى منتصف النهار وربما إلى العشي، لينالوا ترتيبا في قائمة من الأسماء لدى الجزار حينما يأتيه لحم ليوزعه على الناس، في بعض الكيلوات توزع على الناس من أجل أن يسد الناس حاجتهم. فلله ما أسوى حال الناس في عهد الطاغية اللعين الذي بدل الله النبيين به خيرا منه عهدا مباركا ميمونا، وإن كانت رؤوس الفتن تظل مطلة بين الفينة والأخرى من أجل تغريب الناس وسوقهم في طريق الحرام بعدا عن الله سبحانه وتعالى، ولكن للعلماء مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحذير الناس من الوقوع في الخلل والزيغ والعودة إلى المنكرات التي يترتب عنها عذاب الله وعقابه وكل بلية ورزية تنزل بالناس. فجدير بك أيها المسلم أن تعلم فضل هذه الثورة المباركة، ثورة 17 من فبراير التي أنقذت المجتمع من الضلال والهلاك والبوار وردت إليه التجارة، فهي المحلات التي كانت تقفل منذ الغروب منذ الساعة 7 أو 8 في أول الليل، هي الآن تمتد وحتى منتصف الليل وما فوق، والناس يطلبون حاجاتهم فيجدونها والحمد لله. ومن كان السعر لا يعجبه ولا يناسبه ترك المحل يبحث عن محل آخر يبيع بضاعة بسعر أرخص من دولة أخرى، أو هي بضاعة أحسن أو أجود أو أقل مما عرض عليه أولا. فهذا مما يسره الله لنا في هذا المجتمع، ينبغي أن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الحياة الجديدة التي نالها كل ليبي واكتسبها هذا المجتمع النقي بفضل الله سبحانه وتعالى. وذهب الغادر الخائن الغرور المغتر الذي حاول أن يبدل كلام الله وحاول أن يغير دين الله وحاول أن يجرأ الناس على الدين وعلى الله سبحانه وتعالى، ذهب أدراج الرياح وعادت الأمة، ولكن ينبغي أن تكون مقاييسنا الشرعية الإسلامية بين أيدينا ثابتة وفي معاملاتنا صادقة، حتى يحفظنا الله ويحفظ الله بلادنا ويسلمنا ويسلم أمتنا وأمة المسلمين وأمة الإسلام جميعا من خطر الخطرين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. فهذه التجارة الرائجة في بلادنا اليوم والحمد لله إنما هي من مما شرعه الله سبحانه وتعالى، الشرع النقي الصافي، المتاجرة لبعض أصحاب رؤوس الأموال من أجل أن يوفروا الأموال، يسافرون ويضربون في الأرض ويأتون بالبضائع ليعرضوها على الناس. وربما سمعنا عن بعض التجار بأنهم يتحايلون، وربما سمعنا عنهم أنهم يبتزون الدولة ويبتزون المواطنين، ربما أخذوا وقبضوا العملات الكبيرة، المبالغ الكبيرة، قبضوها بسعر رخيص ثم بعد ذلك أردوها أموالا من أجل أن يتاجروا في المال نفسه لمصلحتهم ولجيوبهم، وإنما هم أعطوا تلك الأموال من أجل أن يستجلبوا بها البضائع المختلفة المتنوعة التي يحتاجها الناس في حاجاتهم اليومية المتعددة المختلفة. فهذا نوع من التحايل ينافي شرعنا الشريف. فجدير بالمسلم أن يعلم أحكام الله وأن يسأل أهل العلم في ذلك وأن يستفتي حتى يعلم أحكام دينه وما عليه من التصرف اللائق الشرعي الذي لا يخرجه عن حدود المعاملة الشرعية. فإن من خالف الشرع في معاملاته وقع في الحرام، ومن وقع في الحرام كان أكله السحت، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من ذلك، كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. أتريد أيها السامع أن يكون جسمك وبدنك يحرق في نار جهنم تأكله النار مثلما أنت أطعمته الحرام بالمعاملات الربوية وبالمعاملات الكيدية التي ابتزلت فيها المسلمين وسلبتهم أموالهم بكل طرق التحايل التي تعرف عن بعض الناس؟ فالله يهدينا سواء السبيل ويجنبنا المنكر والباطل الذي حاول النظام السابق الفاسد أن يجرنا إليه. وصبر الناس وصابروا واحتملوا الأذى، ومنهم من وقع في الحرام ولا شك، ومنهم من رضي بالعيش القليل وبالحياة الضعيفة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، احتمل كل ما يحتمله فاقد المال وضحى وصبر وصابر حتى جاء الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. لقد سمعت أحد الناس ورأيته وهو يسام شيئا من الفاكهة، ثم إنه حينما استغل الثمن ولم يعجبه قال إنما غلاء الترك، إنما الغلاء جزاؤه الترك، يعني ليس ثمة من جزاء تكافئ به الشيء الغالي إلا أن تتركه حتى لا تقع في حرمة التحايل والأخذ بالباطل والدعاء أنك سوف ترد الثمن وتسرقه وتنهبه ولا تأتي به فتطالب به عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى التسليم من كل منكرات المتبايعين المتحايلين الذين يتصرفون في عرض بضائعهم، بل في استجلابها وعرضها على الناس وفي بيعها في الصفقات، يتبعون التحايل الدنيء الذي يخالف روح الشرع. وشرعنا الشريف لا يرضى بكل نوع من فساد المعاملة يغرر فيها بالمشتري ويجر إلى شيء يبتاعه رغما عنه وهو يجهله ولا يعرفه. فالغرر من المحرمات في شرعنا، لا يحل لمسلم أن يغر مسلما وأن يبيعه شيئا لا يعلم قدره ولا يعلم ثمنه، وإنما يغرر به تغريرا يدعي له الرخص وهو يبيعه بأغلى الأثمان، ويدعي له الجودة وهو أردى الأشياء. وكم سمعنا من أناس يعرضون البضائع المنتهية الصلاحية في الصيدليات وفي المتاجر والمحلات ويخدعون الناس برخص أثمانها، وكان في وسعهم قبل أن تنتهي الصلاحية بنحو شهر أو شهرين أن يعلنوا أنهم عندهم بضاعة رخيصة أنزلوا ثمنها ويسروا للناس أن يشتريها كل إنسان، فتباع قبل أن تنتهي الصلاحية، ولكنهم يظلون يبيعونها بأغلى الأثمان حتى تنتهي الصلاحية، ثم بعد ذلك تعقد الصفقات للناس فيها فيشترونها ويظنون أنها صالحة لنحو سنة أو أكثر أو أقل، ويفاجئون بأن الصلاحية منتهية وأنه لا نفع فيها، وأن مستعملها كمن يملأ بطنه بالتراب لا شيء فيها إن لم يكن لها الخطر الشديد على صحته وتعويق أمعائه وجوفه. نسأل الله العافية والسلامة من كل ذلك، ولكننا والحمد لله ما زلنا نرى النشاط البلدي ورجال المراقبة للأسواق يتابعون تلك الحالات ويتتبعون فاعلي تلك المنكرات، وربما أغلقوا محلاتهم ومنعوهم شهورا أو أسابيع حتى وعاقبوهم بالمخالفات الملزمة لهم قانونا أن يدفعوها حتى يعودوا إلى رشدهم، وألا يبيعوا الناس شيئا لا يباح لهم قانونا، وما لا يبيح القانون المستقيم لا شك أن الشرع أيضا يأبى بيعه، لأن القانون إنما هو لمصلحة الناس، ومصلحة الناس شرعا لا شك أنها معتبرة ومراعاة، فجدير بكل مسؤول في الدولة أن يتابع التجارة ومظاهرها وسلوك المتاجرين والبائعين والمشترين، وبيان ما في هذه المعاملات من الأخطاء المنكرة التي تخالف شرعنا الشريف، وجدير بمن يجهل حكم ما يتصرف فيه ويفعله أن يسأل دار الإفتاء، والسؤال مدلل وسهل ليس فيه شيء من الصعوبة، يمكن أن يطلب من بيته بل من فراشه يمكن أن يطلب رقم دار الإفتاء المجاني ليسأل عن حكم في مسألة هو جهل حكم الله فيها، في هذه المعاملات التي يقع بعض الناس فيها في مخالفات خطيرة تضر دينهم وتضر بطون الناس وأجسادهم وتضرهم في أموالهم وفي علاقاتهم، فجدير بك أيها المسلم أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تعمل بمقتضى شرع الله في التجارة النقية النزيهة وفي الكسب الحلال، فما كان كسبا حلالا باركه الله سبحانه وتعالى ونماه لصاحبه ورزقه به رزقا حسنا آخر أكثر وأوسع، والحمد لله يخرج مال الزكاة مما آتاه الله فيكافئه الله سبحانه وتعالى بكثرة ماله ينمي له هذا المال ويعطيه من فضله المال الواسع، بل إنه سبحانه وتعالى ينمي له تلك الصدقة وتلك الزكاة فيجدها في عرصات القيامة يوم اللقاء والندامة يوم الحساب والجزاء، يجدها عملا صالحا مباركا يدفع عنه خطر النار ويدخله الله بسببها إلى دار القرار والسعادة والنجاة جنان الله الواسع والحمد لله. فيا أيها السامع الكريم احرص كل الحرص على أن تكون في هذه البلاد عضوا عاملا وناجحا في إقامة هذا المجتمع النقي وتشييد هذه الدولة المباركة التي عانى أصحابها وأهلها الأمرين، غربوا وطردوا من بلادهم وألقوا في السجون ومنهم من قتل، ولم يخرج الطاغية من هذه البلاد إلا بعد أن قتل وقتل وتحرر الناس وسيطروا على أمر بلادهم، فهم اليوم والحمد لله تعود إليهم تجارة واسعة من كل حزب وصوب، يأتي الناس بالتجارات وتأتي الأموال بالشاحنات وتأتي البضائع بالشاحنات وبالبواخر وبالطائرات تملأ المطارات والموانئ والطرقات والأسواق والمحلات، ولا تزال المحلات ما شاء الله ترتفع في أوساط المدن وفي الشوارع والطرق الواسعة وفي القرى وفي المناطق بأسرها. فجدير بأن نعلم حكم التجارة فيها، فإن من الواجب على المسلم ألا يقدم على شيء حتى يعلم حكم الله فيه. فإذا أردت أن تتاجر فاعمل بما يقتضيه الشرع وتعلم ما يأمرك به الشرع، وإذا كسبت وربحت فاعلم بأن عليك في مالك هذا حقا لله، هو حق الفقراء ومال لهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فتلك الزكاة ينبغي أن تؤديها ولا تفزع نفسك ولا تقلق ولا تشتط في الغرور بأن تدعي بأن هذا مال كثير لا تستطيع أن تحرم منه ولدك. وقد سمعت عن بعض الناس أنه يقول في أحد المجالس علنا وأمام الناس وقد حسبت أمواله بالملايين إنه لا يستطيع أن يدفع الألوف المؤلفة من ماله هكذا للناس بدون أن يكسب أو يربح شيئا، وأنه كيف يعطيها كما يدعي وهي جديرة بأن تنفع أولاده من بعده. فقال له أحد أهل العلم ألهمه الله سبحانه وتعالى وقال له: أنت تفكر في ولدك ومالك وما يكسبونه من هذا المال ولا تفكر في حق الفقير المسكين عبد الله الذي أعطاك هذا الرزق ووسع عليك فيه، فهل تضمن أن تعيش إلى يوم الغد حتى تعطي هذا المال لأولادك ولا يتورثونه عنك ولا يؤخذ؟ فأيقن أنه على خطأ في تفكيره، وأن هذا المال هو مال الله سبحانه وتعالى ينميه لصاحبه ويباركه له ويعطيه من طول العمر ما يجعله يستفيد في إنفاقه، يستفيد في الدنيا وفي الآخرة، ينفق على أهله وأقاربه وجيرانه وأحبابه والسائلين والمستضعفين والمحتاجين، فيثيبه الله سبحانه وتعالى ويحمد ويشكر من طرف أهله وأصحابه وجيرانه وأحبابه، يحمده المسلمون على إنفاقه في سبيل الله، فذلك من العمل الصالح الذي تحبه وتشتاق إليه كل نفس. ولا يصح للمسلمين أن تفتح الأبواب للمنظمات الخيرية غير الإسلامية لتتسابق في العطاء والدفع من أموالها ومما تكتسبه من التبرعات في بلدانها لأبناء أمتنا من المسلمين المستضعفين والفقراء والمعوزين. جدير بالمسلمين أن يسدوا حاجات بعضهم، وإنما يسد هذه الحاجات التجار وأصحاب الأموال والأرزاق الواسعة بالإنفاق والصدقات وتأسيس المؤسسات وإعطاء الأموال لمستحقيها في المناسبات وغير المناسبات. إننا نسمع عن أناس من المسلمين المهجرين في بلادنا وفي غيرها يعانون الصقيع ويعانون المعاناة الشديدة في الغربة ويعانون الفقر والحاجة والفاقة. فجدير بكل مسلم تري أن ينفق من حر ماله ما أعطاه الله سبحانه وتعالى ليسد به حاجة هؤلاء الناس وييسر عنهم الحياة ويخفف عنهم المعاناة التي يحيونها في هذه الظروف القاسية. لا أن تفتح الأبواب للجمعيات الخيرية غير الإسلامية التي تكون أعمالها مشوبة بشيء آخر من الدعوة إلى التنصير والعياذ بالله، أو مخادعة الناس بتضليلهم عن دينهم أو بإيجاد من فيهم يعمل على غير مصلحة بلاده بموالاتهم والتجسس لهم وإعطائهم ما يطلبونه منه من المعلومات عن كل كبيرة وصغيرة تجري في هذه البلاد وإضعاف المجتمع وإرهاقه واستعمال الرجل الذي يستعمل ضد بني مجتمعه في إنهاكهم وفي التحريض عليهم وفي إذلالهم وفي إهانتهم وفي كل شيء يؤذي مجتمعنا الليبي العفيف المبارك الذي عاند الطاغية وكابد في زمانه مكابدة كبيرة، وصابر والصبر واحتمل وأودي في كل أحواله، أودي في أمواله وأودي في أرزاقه وأودي في بنيه وبناته وأودي في أهله وأودي في أمواله وفي أرضه وعقاراته، أودي الأذى الكبير أبناء هذا المجتمع، ولكنهم صبروا وصابروا، ومن الله عليهم اليوم بثورة 17 من فبراير الحمد لله المباركة التي أنقذت هذا المجتمع. فجدير بنا أن نعلم فضل الله علينا وأن نعمل بروح من الأخوة والمساواة والتسامح والتعاون على البر والتقوى وفق شرع الله المبارك الذي هو كله حكمة ربانية وتصرف إلهي في توجيهنا السلوك الشرعي المبارك الذي لا يظلم فيه إنسان ولا يساء فيه لأحد، وإنما تؤخذ الحقوق بقدر ما هي عليه حقيقة، ويعطى كل ذي حق حقه، ويقتص من كل ظالم بقدر ما آذى وبقدر ما ظلم. فهذا هو الشرع القويم والدين الحنيف الذي بعث الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. مهما ادعى غيره من الظالمين، سواء كانوا من العرب والمسلمين أو من غيرهم الذين آذوا هذا الدين وآذوا أبناء الأمة والمجتمع العربي الإسلامي وحرموه حتى من النوم الهني وضيقوا عليه، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا ركنا إليه ودعوناه وسألناه وطلبنا من واسع فضله أن يعطينا مبتغانا آتانا ما نطلبه وزادنا من واسع فضله. فخزائن الله واسعة وفضله كبير وخيره كثير، فجدير بك أيها المسلم أن تركن إلى الله وأن تجعل الله مقصدك في كل حاجاتك، وأن تتقف بين يديه 5 مرات في اليوم والليلة والحمد لله إلى جانب ما تؤديه من النوافل، تقف بين يديه جل وعلا وتسأله أن يعطيك فيمنحك من واسع فضله ويبارك لك فيما منحك ويوفقك إلى إنفاق الإنفاق الصحيح الشرعي القويم الذي تنفع به نفسك وأهلك وأصحابك والمسلمين وأبناء مجتمعك أجمعين. فيا أيها السامع الكريم، احرص كل الحرص على أن تتقي الله سبحانه وتعالى في مال الله، وأن تكتسبه بالطرق الحلال، وأن تنفقه في وجوه الحلال، وألا تضيع هذا المال فيما لا يجدي نفعا بل فيما يضر، كما يفعل بعض الناس المقامرون والناهبون والسكرون وأولئك العصاة والأراذل الذين ينفقون الأموال في كل ما هو زني وكل ما هو منحط وكل ما هو سيء في أخلاق الناس، وربما ترتب على صنيعهم هذا القتل والقتال والعدوان والاعتداء. ينفقون الأموال الطائلة، ينهبونها من الناس وينفقونها في المخدرات، ثم تلعب برؤوسهم فيرتكبون المحرمات ويقتلون وينطقون بأسوأ الألفاظ ويضحك منهم ويسخر منهم، لأنهم ذهبت عقولهم وغابت عن الوعي البشري، فهم صاروا كالبهائم يتصرفون على هذا النحو. فحذاري أيها السامع الذكي والليبي الذكي الفطن أن تقع فيما يقع فيه بعض هؤلاء الناهبين المغامرين الذين لا يرعون الله ذمة ولا يخافونه ولا يحترمون دينهم. واحرص كل الحرص على أن تكون في هذا المال الذي يعطيه الله لك أن تكتسبه بحلال وأن تؤديه في حلال وأن ترزق منه أهل بيتك وتنفق عليه، فإن لك بكل درهم تنفق على أهل بيتك صدقة. ما وضعت في فم أهل بيتك من الزوجة والأبناء والبنات والآباء والأمهات، كل ذلك بما تضع في أفواههم أنت تكافأ عليه أجرا من الله، لأنه عمل صالح جاهدت فيه نفسك وعملت فيه واجتهدت في الحصول على هذا المال الطاهر النقي لتقترب فيه لتؤدي فيه عملا صالحا ولتنفع به المسلمين، فكان أن يكافئك الله سبحانه وتعالى كما يكافئ كل تاجر صالح وكل عامل مخلص وكل موظف نقي طاهر عفيف وكل من هو يعمل عملا صالحا ويكتسب رزقا حلالا لينفقه في وجوه الحلال، لا تبذير ولا استغلال للآخرين ولا تضيع للأموال في وجوه الباطل كما يفعل بعض السفهاء والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى أقوم الطريق وأن يرشدنا إلى الحق المبين وأن يلهمنا الطريق المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي.
رسالة برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي. رسالة يأتيكم يوم الأحد عند الساعة 10:05 ليلا ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 6:05 مساء.
الطاهر الدميث الذي للحق صار معنا.